بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في القسم الثاني من تقسيم التواتر. قسم المشهور وهكذا السيد الشهيد رحمه الله عليه في الحلقة الثانية التواتر إلى ثلاثة أقسام، هي التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. والإنصاف إن علماء الأصول والدراية قد قسموا التواتر إلى قسمين، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، لكن الشيخ الآخون قد أضاف قسما ثالثا هو التواتر الإجمالي. ومثلوا للتواتر، أو قبل التمثيل نوضح كل قسم من هذه الأقسام وفق مزاج المشهور ووفق مزاج السيد الشهيد بمستوى الحلقة الثانية، ثم نأتي إلى طريقة تقسيم السيد الشهيد رحمة الله عليه للتواتر وفق ما قاله في الحلقة الثالثة والبحث الخارج. أما التواتر اللفظي فالمقصود به عند المشهور وعند السيد الشهيد أيضا في الحلقة الثانية هو ما يتحقق في الإخبارات الكثيرة التي تكون بلفظ واحد لمعنى واحد، كما لو أخبرنا مجموعة كبيرة من الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فهنا أخبرتنا الجماعة الكثيرة برواية بلفظ واحد ولمعنى واحد، هذا يسمى تواترا لفظيا عند المشهور وعند السيد الشهيد رحمة الله عليه أيضا في مستوى الحلقة الثانية. أما التواتر المعنوي فهو ما يتحقق في الإخبارات الكثيرة التي تنقل معنى واحد لكن بألفاظ متعددة، بحيث يكون ذلك المعنى مدلولا مشتركا لكل خبر، كما يمثل له بحديث الكتاب المنقول بألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، وكما يمثل له في كيفية نقل وفاة شخص ما. مثلا بعض الناس حينما يتوفى شخص ينقل الخبر هكذا: توفي زيد. شخص آخر يقول: لقى زيد حتفة. شخص ثالث يقول: انتقل زيد إلى رحمة ربه. شخص رابع يقول: عادت روحه إلى بارئها. هذه تعبيرات مختلفة بألفاظ مختلفة لكنها كلها تعبر عن معنى واحد، هذا يسمى تواتر معنوي. وأما التواتر الإجمالي فهو التواتر الذي يتحقق في الأخبار التي لا تكون بلفظ واحد ولا لمعنى واحد، لا بلفظ واحد ولا بمعنى واحد، وإنما تشترك في عنصر ينتزع من المدلول الالتزامي أو التضمني لهذه الأخبار، كالأخبار المختلفة التي ينتزع منها مدلولا التزاميا كشجاعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الأخبار قالت أنه اشترك في قتل نصف قتلى بدر، بعض الأخبار تحدثت أنه دافع ببسالة في يوم أحد، بعض الأخبار تحدثت أنه قتل بشجاعة عمرو بن ود العامري، بعض الأخبار تكلمت عن قلعه لباب خيبر. هذه أخبار بألفاظ مختلفة ولمعاني مختلفة لكن منتزع منها جامعا مشتركا هو شجاعة أمير المؤمنين، أو الأخبار الدالة على جامع منتزع هو كرم الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الأخبار تقول أنه كان يقاسم أمواله الفقراء في كل عام مرتين، بعض الأخبار تقول أنه لا يقصده مدين إلا سدد دين، بعض الأخبار تقول أنه كان يقيم الولائم للفقراء. فهذه أخبار بألفاظ مختلفة ولمعان مختلفة ينتزع منها جامعا يسمى هذا الجامع، هذا أن الأخبار قد تواترت على نقل هذا الجامع الانتزاعي، على هذا المدلول الالتزامي، فيسمى تواترا إجماليا. هذا كله في تقسيم المشهور. طبعا هنا يضربون مثالا للتواتر الإجمالي الذي قلت أنه ينسب إلى الشيخ الآخوند رحمة الله عليه. طبعا لست مدققا أنه قد استعمل هذا المصطلح أحد غير الشيخ الآخوند قبل ذلك، لكنه ينسب إلى الشيخ الآخوند ذلك. يضربون لذلك مثالا فقهيا في التواتر الإجمالي، أضربه حتى أبين الفرق بينه وبين ما يتحدث عنه السيد الشهيد رحمة الله عليه. يقولون لو جئنا إلى كتاب الوسائل في باب الطهارة لوجدنا بعض الروايات تتحدث عن أن حصول الطهارة إنما يكون باستعمال مطلق المائع، روايات أخرى تتحدث عن حصول الطهارة باستعمال الماء مطلقا، سواء كان مطلقا أو مضافا. بعض الروايات تتحدث عن أن حصول الطهارة إنما يحصل في خصوص الماء المطلق. هنا يقولون يوجد مضمون يمكن أن يتحصل من هذه الروايات، يوجد تواتر إجمالي في هذه الروايات، يوجد قدر متيقن هو أن الطهارة تحصل باستعمال الماء المطلق، خصوص الماء المطلق. هذا كله على تقسيم المشهور. لكن السيد طبعا قبل الدخول في بحث السيد الشهيد أيضا أذكر بمسألة، أن السيد الصدر قال في مستوى الحلقة الثانية أن التواتر اللفظي يؤدي إلى حصول اليقين أسرع مما عليه الأمر في التواتر المعنوي، وهكذا التواتر المعنوي يؤدي إلى حصول اليقين أسرع مما عليه الأمر في التواتر الإجمالي. لماذا؟ لأنه كلما كان المحور المخبر عنه أكثر تحديدا كان التواتر يؤدي إلى اليقين بشكل أسرع، لأنه بحساب الاحتمالات، بتراكم الاحتمالات، نسبة احتمال الكذب أو الخطأ في المحور المشترك تكون أقل ضآلة من محور أقل اشتراكا، فحينئذ مجموعة كبيرة من المخبرين يخبرون بلفظ واحد عن معنى واحد، هذا محور مشترك، وبحساب الاحتمالات يمتنع أن هذا العدد الكثير يكون متواطئا أو يكون كاذبا جميعا. بغض النظر عن مبنى المشهور، بحساب الاحتمالات نسبة احتمال الكذب في الخبر الأول تكون نسبة قليلة، فإذا ضربت في نسبة احتمال الكذب في الخبر الثاني تتضاعف أكثر، وهكذا كلما كان المحور مشتركا. وهكذا الحال في التواتر المعنوي، فاتفاق جماعة عدد كبير من المخبرين وخطأهم في معنى واحد أبعد بحساب الاحتمالات مما لو كانت الأخبار مختلفة في اللفظ والمعنى، فالتواتر الإجمالي نسبة احتمال الكذب والخطأ فيه أقوى من نسبة احتمال الكذب والخطأ في التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي نسبة احتمال الخطأ أو الكذب فيه أقوى من نسبة احتمال الخطأ والكذب في التواتر اللفظي، والعكس، التواتر اللفظي نسبة احتمال الكذب والخطأ فيه أضعف من نسبة احتمال الكذب والخطأ في التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي أضعف من نسبة احتمال الكذب والخطأ في التواتر الإجمالي، وهذا واضح. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة، هذا واضح، كله واضح، هذا في الحلقة الثانية ولا أحتاج أصلا إلى الكلام فيه، لكن أردت أن يكون مقدمة لكي نفرق بينما يقصده السيد الشهيد من التقسيم وبينما كان معروفا من تقسيم التواتر في عند المشهور أو في مستوى الحلقة الثانية. السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة وفي البحث الخارج يستعمل هذه المصطلحات في تقسيم التواتر، يستحمل هذه التقسيمات، وإن كان يعبر عنها بحالات الثلاث، لكن في نهاية البحث أيضا يأتي بمصطلح التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي في إشارة إلى هذه الحالات الثلاث. فهو يستعمل نفس المصطلح لكن له مراد آخر من هذا المصطلح. ما هو مراد السيد الصدر من مصطلح التواتر اللفظي ومن مصطلح التواتر المعنوي ومن مصطلح التواتر الإجمالي؟ السيد الصدر يقصد بالتواتر اللفظي هو ما يتحقق في الإخبارات الكثيرة المتحدة في ألفاظها أو في المعنى الذي تخبر عنه، يعني كحديث الغدير أو كنقل حادثة وفاة زيد. التواتر اللفظي عند السيد الصدر رحمة الله عليه يعم التواتر اللفظي والمعنوي عند المشهور، أما التواتر المعنوي عنده فهو يتحقق في الإخبارات التي ينتزع منها مدلول تضمني أو التزامي، ككرم الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، أو كشجاعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا فالسيد، أرجو الانتباه، فالسيد دمج التواتر اللفظي والمعنوي بمصطلح المشهور، دمجهما معا وجعلهما معا تواترا لفظيا. السيد الصدر في مصطلحه دمج ما كان يقصد به المشهور التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، دمجهما معا وأسماءهما تواترا لفظيا، واعتبر ما كان يعرف بالتواتر إجمالي عند المشهور اعتبره تواترا معنويا. الذي كان يعتبر عند المشهور تواترا إجماليا اعتبره تواترا معنويا، أما التواتر الإجمالي عنده فهو شيء جديد لا يطلع عليه المشهور بالتواتر، شيء آخر لا يطلع عليه المشهور بالتواتر. بل السيد الصدر نفسه في البحث الخارج لا يسمي تواترا حقيقيا حتى نكون منصفين، سيأتي لماذا. هذا الشيء الجديد موجود في أبحاثهم، في أبحاث العلم الإجمالي موجود في كلماتهم، لكن ليس بمصطلح التواتر وأننا نريد أن نستفيد منه اليقين بالتواتر، ليس بهذا المصطلح. هو موجود في أبحاثهم، سيأتي بيانه وسيتبين أنه موجود في أبحاثهم، لكن هذا الشيء الجديد لم يكن يذكر في أقسام التواتر ولا في مصطلحات التواتر ولا يعبر عنه بالتواتر. ما هو هذا الشيء الجديد؟ السيد الصدر رحمة الله عليه عنده هذا القسم وقد بدأ به في المتن، في متن الحلقة الثالثة والبحث الخارج، يعني عكس البداية. عادة يبدأ بالتواتر اللفظي ثم المعنوي ثم الإجمالي، هو بدأ بالقسم الثالث الذي أسماه التواتر الإجمالي، وهو ليس التواتر الإجمالي عند المشهور وإنما شيئا جديدا يسميه التواتر الإجمالي السيد الشهيد رحمة الله عليه. التواتر الإجمالي عند المشهور ماذا سماه السيد الصدر كما سيأتي؟ التواتر المعنوي. وأما التواتر الإجمالي عند السيد الشهيد فهو شيء جديد لم يذكر ضمن تقسيمات التواتر عند المشهور، وإن كان مذكورا في أبحاثهم وكلماتهم لأغراض أخرى. ما هو هذا الشيء الجديد الذي يعبر عنه بالتواتر الإجمالي أو يعبر عنه بالحالة الأولى في بداية السيد الشهيد به، في تقسيمات السيد الشهيد به، بدأ به في البحث والتقسيم؟ يقول هذا التواتر هو ذلك التواتر الحاصل من مجموعة من الأخبار لا تتفق لا باللفظ ولا بالمعنى ولا ينتزع منها مدلول تضمني أو التزامي، ليست مشتركة في شيء. احنا عندنا التواتر اللفظي وين الاشتراك؟ والتواتر المعنوي بالمعاني والتواتر الإجمالي وين الاشتراك؟ يوجد شيء منتزع التزامي أو تضمني. هنا السيد الصدر في تقسيمه بمصطلحه التواتر الإجمالي وهو الذي يكون القسم الأول من تقسيماته، يقول نأخذ مجموعة روايات كمئة رواية بشكل عشوائي من أبواب مختلفة من أبواب الفقه. يقول لو أخذنا مجموعة من الروايات كمئة رواية أخذناها بشكل عشوائي من كتاب الوسائل، وهذه الروايات تدل على تكاليف إلزامية، مئة رواية مثلا، يقول يمكن بحساب الاحتمالات حينما نأتي إلى كل رواية، الرواية هذه الرواية لا اشتراك فيما بينها، أي شيء مشترك ما فيما بينها، رواية تقول مثلا تجب السورة بعد الفاتحة في الصلاة، رواية تقول تجب السبحانيات في السورة الثالثة، رواية تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وروايات كثيرة تدل على إلزاميات وتكاليف إلزامية، يجب رد السلام على المؤمن، يجب نصيحة المؤمن، يجب ألا يكسر المؤمن، روايات متعددة تدل على تكاليف إلزامية. هذه الروايات يبعد بحساب الاحتمالات أن تكون كاذبة جميعا، لأننا نأتي إلى الخبر الأول نحتمل أنه كاذب بنسبة 70%، نأتي إلى الخبر الثاني نحتمل أنه كاذب بنسبة 70% أو 80%، نأتي إلى الخبر الثالث، لكن حينما نضرب، حينما نريد أن نعرف نسبة احتمال كذب الجميع، نضرب نسبة احتمال كذب الخبر الأول في نسبة احتمال كذب الخبر الثاني في نسبة احتمال كذب الخبر الثالث إلى 100، وكلما زاد العدد ماذا حصل؟ تتضاءل نسبة احتمال الكذب، تتضاءل. فما الذي يحصل؟ شوية تدول، ما الذي يحصل؟ صدق بجميع الروايات غير ممكن، يعني يقين بصدق جميع الروايات غير ممكن. ليش؟ لأنه احتمال نسبة الكذب موجودة. يقين بكذب جميع الروايات غير ممكن. ليش؟ لأن نسبة احتمال كذب الجميع تتفاءل تدريجيا. ما الذي يحصل؟ يحصل اطمئنان بصدق بعض هذه الروايات. سؤال، ما الذي ينفع هذا سيدنا؟ شنو اللي خلاك تخلي هذا ضمن اقسام التواتر؟ هذا بايش، باي شيء ينفع هذا مولاي؟ يقول ينفع بشيء. هذا الشيء هو انه لما عندي 100 رواية انتزعتها عشوائيا من الوسائل تدل على تكاليف الزامية، قطعت او اطمئننت بتعبير ادق بصدق بعضها، هذا البعض غير محدد، فاذا لدي 100 تكليف اقطعوا او قل اطمئنوا بوجوب الالتزام ببعض هذه التكاليف، ولان هذا التكليف غير محدد فيحصل لدي علم اجمالي بان احد هذه التكاليف صادرة من المولى المقدس، وحينئذ اذا قلنا بوجوب الاحتياط في اطرافها كذا علم اجمالي يجب الالتزام والاحتياط بجميع هذه التكاليف المئة. واضح اسم الفكرة؟ كيف احنا الان اذا عندي 100 اناء نجس، 100 اناء اعلم بنجاسة احد هذه الاواني، فحينئذ ماذا يقال؟ يقال اذا بنينا على وجوب الاحتياط في العلم الاجمالي بهكذا عدد شنو يجب؟ يجب شنو؟ يجب ترف جميع المئة. واضح؟ هنا ايضا لدي 100 تكليف اعلم بصدوري او اطمئن بصدوري بعضها عن المولى المقدس، فما الذي ينفعه ذلك؟ ينفع أني سيحصل لدي علم إجمالي بأن بعض هذه التكاليف صادر من المولى المقدس، والاحتياط يقتضي أن أأتي بكل هذه التكاليف. إذن هذا شيء جديد، هذا لم يشر إليه عند المشهور في أقسام التواتر، هذا شيء آخر يختلف عن المثال الذي ضرب للشيخ الآخون في التواتر الإجمالي الذي ضربته المثال الفقهي، بغض النظر عن كونه يختلف عن مثلا مثال شجاعة أمير المؤمنين. حتى في المثال الفقهي الذي ضرب للشيخ الآخون، وهو أننا إذا رجعنا إلى باب الطهارة في الوسائل فوجدنا روايات تدل على حصول الطهارة بمطلق الماء، وروايات تدل على حصول الطهارة بمطلق الماء، وروايات تدل على حصول الطهارة بالماء المطلق خاصة. هنا يوجد جامع مشترك بين هذه الروايات، يوجد جامع مشترك، بينما مثال السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يوجد أي جامع مشترك بين هذه الروايات. كل ما هنالك، ما هو المتوفر في هذه الروايات؟ ما الذي أدى إلى حصول الاطمئنان بأن بعض التكاليف المذكورة في هذه الروايات صادر عن المولى المقدس؟ ما الذي أدى؟ الكثرة العددية. والذي يصل عليه السيد الصدر رحمة الله عليه بالمضاعف الكمي، والمقصود بالمضاعف الكمي الكثرة العددية التي تقتضي بحساب الاحتمالات تضعيف أي تغاؤل قيمة احتمال كذب الجميع، المقابل المضاعف الكيفي الذي سوف يأتي أنه يتوفر في القسمين الآخرين. في مثال الشيخ الآخون يختلف الحال، يوجد مضاعف كيفي مضافا إلى المضاعف الكمي. شنو توضيح المضاعف الكيفي سيأتي، بينما في مثال السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يوجد إلا المضاعف الكمي، بمعنى ما السبب الذي أدى إلى حصول التصديق بدرجة ما بأن أحد هذه التكاليف صادرة؟ ما هو؟ هو كثرة الأخبار المئة، فضربنا نسبة احتمال كذبها في بعضها فتضاءلت هذه النسبة، نسبة الاحتمال، نسبة احتمال الكذب، فوصلنا إلى علم إجمالي بثبوت بعض هذه التكاليف على الأقل، على أقل تقدير، وبالتالي يحصل لدينا علم إجمالي بأن، والعلم الإجمالي مقتضى الاحتياط في الإتيان بجميع هذه التكاليف.
واضح. بالنسبة للشيخ الآخون هذا المثال يعني إما منسوب إليه أو كلامه، إما نقطة من كلامه. الشيخ الآخون في الكفاية ذكر التواتر الإجمالي ثلاث مرات، وهو أي ما يذكره السيد الشهيد، لأنه يختلف شنو السيد الشهيد يقول بحساب الاحتمالات يصير تواتر. نفس المثال اللي ذكره السيد الشهيد إنه ذكرنا قال إحنا نعلم أكو وجوبات إلزامية في هذه في دائرة هذه الروايات، نفس الأمثلة.
لا لا لا
لكن يختلف من حيث الطريقة الوصول إلى التواتر، فهو على المنطقة الأرضية والسيد الشهيد بإعزام.
لا لا، في أقسام التواتر الشيخ الآخون ما ذكر مثال السيد الصدر.
لا ما ذكر.
نعم هذا البحث موجود عند الشيخ الآخون وعند الكيف.
ذكر ممكن كعنوان التواتر الإجمالي. بالسرد يضرب مثال بالتواتر الإجمالي، وهو أين المثال اللي يضرب؟
لا أنا قلت في كلماتهم بس ما قلت من أقسام التواتر وأحصل منه اليقين، قلت في العلم الإجمالي موجود هذا الكلام، في العلم الإجمالي، في بحوث العلم الإجمالي موجود هذا الكلام الذي يذكره السيد الصدر هنا بعنوان أنه قسم من أقسام التواتر في بحوث العلم الإجمالي. أما في التواتر لا، لم يذكر الشيخ الآخر.
ما ذكر التواتر لكن هو مفهوم ذكر يعني تجمع
هذا. قلت بس ما نتكلم، قاعد أقول مو في مصطلح قسم من أقسام التواتر بعنوان التواتر الإجمالي، موجود هذا البحث في بحوث العلم الإجمالي، أنه لو عندي 100 رواية أستطيع أن أنتزع منها هذه الروايات كلها تكليفيه موجوده في بعد العلم الاجمالي،
مو بس العلم الاجمالي يعني حتى في البراءه في الاصول العمليه ذكرت
ايوه
ذكر مثلا يقول مثلا تنزل البراءه ما في علم اجمالي براءه اذا عندنا علم اجمالي مثلا بوجوب التعلم والفهم كثير موارد يذكر هو الشيخ مو بس بالتواتر
هذا راح يجي راح ابحث انا هذا وين يذكر في مورد ثاني ايوه
يذكر هذا العلم الاجمالي غير محدد هذا بناء على اسس منطقه الاستقرار
لا لا ماكو فرق بالتواتر الاجمالي مو بس هذا الفرق التواتر الاجمالي عند الشيخ الاخوند هو نفس التواتر الاجمالي اللي كنا نشرحه على الان وهو الجامع المنتزع اكو جامع مشترك اما التواتر الاجمالي بمعنى لا يوجد اي جامع في الروايات لا يذكره بعنوان التواتر الشيخ الاخوند اصلا في اي بحث في اي مكان من 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 بحثه وانما يذكر هذا البحث بامكنه العلم الاجمالي وانا قلت هذا يذكر هنا يذكر في كل بحوث الخارج ضمن بحوث ضمن تفاصيل العلم الاجمالي ما يذكر بعنوان اسم شيء اسم التواتر الاجمالي جيد اذا وصلنا الى قضيه انه بحساب الاحتمالات وبتراكم الاحتمالات لا عندما انتزع 100 روايه عشوائيه من الوسائل يحصل لدي اطمئنان بصدق بعض هذه التكاليف يحصل لدي علم اجمالي خلينا نعبر بصدق بعض هذه التكاليف ولانه يجب الاحتياط في جميع اطراف العلم الاجمالي فيجب الالتزام بالاتيان بجميع هذه التكاليف وهذه فائدة لكن السيد الصدر يرجع ليقول حينما تراكمت الاحتمالات سابقا كنا نقول انه تتراكم الاحتمالات فتضعف نسبة احتمال الكذب الى درجة ضئيلة بحيث تزول تلقائيا من الذهن البشري. في هذا المورد هل يمكن ان تزول هذه النسبة الضئيلة ايضا ام لا؟ تزول او لا؟ نصل الى نسبة ضئيلة نصل حينما نضرب نسبة احتمال كذب الخبر الأول في نسبة احتمال كذب الخبر الثاني في نسبة احتمال كذب الخبر الثالث افترض نسبة احتمال كذب الخبر الأول 70% في نسبة احتمال كذب الخبر الثاني 70% حينما نضرب إلى 100 سوف تتضاءل نسبة احتمال كذب الجميع إلى درجة ضئيلة جدا لكن السؤال لا نقول لا تتضاءل تتضاءل الى درجة ضئيلة جدا لكن سؤال هل تزول من الذهن البشري او لا تزول الى الان كنا نقول اذا تضاءلت نسبة الاحتمال الى درجة ضئيلة جدا تزول من الذهن البشري السيد الصدر يقول في هذا المورد هل تزول كما كنا نقول سابقا او لا تزول هذا هو السؤال السيد الصدر رحمة الله عليه يقول ما حصل عند ضرب نسب احتمال الكذب مع بعضها اطمئنان وبقي الذهن البشري يحتفظ بنسبة الاحتمال الضئيلة ويستحيل ان يتحول هذا الاطمئنان الى يقين لماذا؟ مع ان الدرجة درجة نسبة الاحتمال ضئيلة جدا لكن مع ذلك في هذا المورد الذي لا يتوفر فيه عامل سوى العامل الكمي أريد أن تقول لي حتى نفرق بين هذا بين هذه الحالة والحالة الثانية والثالثة هنا لا يتوفر لدي سوى العامل الكمي في هذه الروايات المئة عامل كيفي لا يتوفر لا يوجد تطابق في الألفاظ ولا في المعاني ولا في مدلول المنتدى لا يوجد أي اشتراك بين هذه الألفاظ ما يوجد غاية ما هنالك من الكثرة العددية وصلنا إلى نسبة احتمال ضئيلة هذه نسبة الاحتمال الضئيلة عند وجود المضاعف الكمي فقط وفقط هل تزول من الذهن البشري واذا زالت حينئذ حصل اليقين ام لا تزول فلا يتحول الاطمئنان الى يقين مع ان نسبة الاحتمال ضئيلة جدا السيد يجيب يقول لا يمكن أن يتحول هذا الاطمئنان إلى يقين ولو كانت درجة احتمال الكذب ضئيلة جدا. لماذا؟ يقول لأننا إذا رجعنا إلى كتاب الوسائل الذي أخذنا منه بصورة عشوائية تلك الروايات المئة لوجدنا أنه يحتوي على آلاف الروايات، لنقل 10,000 رواية وياي منتبهين. وعند الفحص الإجمالي يحصل لدينا علم إجمالي جديد بوجود 100 رواية كاذبة على الأقل ضمن 10,000. هذا العلم الإجمالي وين مشيئة؟ نفحص إجمالا نشوف أكو تناقض في الروايات. هذه الرواية دالة على طهارة الخمر، هذه الرواية دالة على نجاسة الخمر، هذه الرواية دالة على أن المرأة إذا أجنبت من غير جماح لا يجب عليها الغسل، تلك الرواية تدل على أن المرأة إذا أجنبت من غير جماح يجب عليها الغسل، هذه الرواية تدل على أن المرأة مثلا تبلغ بالتسع، بعض الروايات تدل على أن المرأة تبلغ بالعشر، بعض الروايات تقول أن المرأة تبلغ بالحيض. أتكلم على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، أتكلم على فرض التناقض. التناقض موجود، موجود في الرواية صريحة أحيانا، يجب ولا يجب أحيانا، يحرم ولا يحرم أحيانا.
شلون شيخ إذا يطبق الاحتياط في جميع الروايات في مقابل الروايات نقول الصحيح
بعدنا بعد شوين وين الاحتياط؟
عندي تطبق الاحتياط، يعني هذا الاحتياط تطبق بالعلم الإجمالي.
وين بعدني يعني؟ ما تكلم عن علم الإجمال الثاني، هذا بعدني. علم الإجمال الأول طبقناه، طبقناه وخلاص، ما عرفته شلون لو ما عرفته. 100 رواية عشوائية،
راح في المقابل أكو أحكام.
هو هذا الثالث، هو هذا راح نقول، هو هذا كلامنا، هو هذا أول كلامنا، أول شرحنا. عندي 100 رواية إجمالية بحساب الاحتمالات بالمضاعف الكمي، مستحيل أن تكون كاذبة جميعا. واضح الفكرة؟ يصدق بعضها، ولأن البعض غير محدد حصل لديه علم إجمالي بأن بعض التكاليف صادر من المولى ويجب الاحتياط. ما قلت هاي المئة قطعا صادرة من المعصوم، ما قلت أنا، بس قلت صار عنده علم إجمالي بصدق بعضها، من صار عنده علم إجمالي يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. هذا علم إجمالي خليناه، هذا خلينا حطيت إيدك عليه، هذا العلم الإجمالي خلي أشوفه، هذا العلم الإجمالي الأول خلي أشوفه ممكن أن يوصلني إلى اليقين، بحيث هذا الاطمئنان يتحول الى يقين، بحيث الذم بصدق البعض، بحيث يترتب وجوب الاحتياط في هذه الاطراف العلم الاجمالي ام لا. السبب السيد الصدر يقول لا. لماذا؟ لوجود علم اجمالي اخر. ما هو العلم الاجمالي الاخر؟ يقول لو عدنا الى كتاب الوسائل لوجدنا انه يحتوي مثلا على 10,000 رواية، نقطع أيضا يحصل لدينا علم إجمالي جديد غير ذاك العلم الإجمالي بأن 100 من هذه الروايات الآلاف، 100 من هذه الروايات على الأقل كاذبة لأنه أقتناقض. طبعا عند الفحص الأول يعني ما لا يقل عن 100 رواية تناقض في مضمونها بعض الروايات الأخرى، فلا يمكن التصديق بها جميعا، يعني هم بهذه 100 رواية وهم بالروايات الأخرى اللي هي 10,000. فيحصل لدينا علم إجمالي جديد بكذب 100 رواية على الأقل من بين هذه الأطراف من الروايات. وين 100 رواية هم غير معلومة؟ عند 10,000 كم تستطيع أن تشكل من 10,000؟ جاوبون ملايين. هذا يقول لك ليش؟ من الأولى من 10,000، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئة الرابعة، تغير واحد تتغير المئة، تغير الثاني تتغير المئة، وملايين المرات تستطيع تشكيل مئات. وبالتالي يحصل لديك علم إجمالي بكذب مئة، لكن أين هذه المئة لا تدري. تدري؟ سؤال، لا تدري. تلك المئة التي جمعناها بشكل عشوائي ألا يمكن أن تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي الجديد أم لا؟ يمكن أم لا يمكن؟ بأي تشكيل من التشكيلات؟ بعضها على الأقل يكون طرفا من أطراف هذه المئة التي نجزم بكذبها ضمن هذه الآلاف من الروايات. وياي منتبهين؟ تلك المئة التي أخرجناها أولا وجمعناها بشكل عشوائي والتي حصل لدينا علم إجمالي بثبوت بعض التكاليف فيها والتي اقتضت الاحتياط في جميع التكاليف، اقتضى العلم الإجمالي فيها الاحتياط في جميع التكاليف، هذه المئة يمكن أن تكون طرفا للعلم الإجمالي الجديد الذي هو شنو؟ لدي علم إجمالي بوجوب مئة كاذبة ضمن العشرات آلاف. بعبارة أخرى، المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الجديد صالح للانطباق على أي مئة نشكلها من العشرة آلاف، وإذا كان صالحا للانطباق على أي مئة نشكلها من العشرة آلاف، ماذا يحصل؟ يحصل أنه يمكن أن تكون المئة السابقة طرفا من أطراف العلم الإجمالي الجديد. وهذا أريد أن تقول، فلو افترضنا حصول العلم بصدق رواية واحدة من تلك المئة الأولى، فماذا يعني ذلك؟ زوال احتمال انطباق المعلوم بالإجمال الجديد على تلك المئة. لدي علم إجمالي بوجود مئة رواية تتكلم عن تكاليف، ولدي علم إجمالي بوجود مئة رواية كاذبة، وهذه المئة رواية يمكن العشوائيات يمكن أن تكون ضمن أطراف العلم الإجمالي الجديد. فلو افترضنا وصول اليقين بصدق رواية من روايات المئة العشوائية، فما الذي يحصل؟ يحصل زوال احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذه المئة. يعني يحصل أن الطرف من أطراف العلم الإجمالي الجديد قد زال. وإذا طرف من أطراف العلم الإجمالي الجديد قد زال، شنو يعني؟ زوال كل الأطراف، لأن زوال طرف دون طرف ترجيع بلا مرجع. وهذا يعني أنه لا يوجد علم إجمالي، يعني انتفاء العلم الإجمالي الجديد بوجود مئة كاذبة، وهذا يعني انحلال العلم الإجمالي الجديد. ووفق ما عندنا انحلال، انحلال لأي شيء يحصل، يحصل بمرجحات، ولا يوجد مرجح لهذه المئة العشوائية سينحل فيها العلم الإجمالي عن تلك المئة الثانية، عن تلك المئة الثالثة، عن تلك المئة الرابعة، لأنه هذه المئة العشوائية كل شيء، كل ما فيها هو مضاعف كمي، والمضاعف الكمي كما متوفر في هذه المئة، بس دون هذا كما متوفر في هذه المئة، متوفر في هذه المئة، متوفر في هذه المئة، فلماذا ينحل العلم الإجمالي في هذا الطرف دون هذا الطرف دون هذا الطرف؟ واضح الفكرة؟ فإذا بقينا نلتزم ببقاء العلم الإجمالي الجديد، هذا يعني أننا لا يمكن أن نصل إلى اليقين، إلى اليقين بصدق بعض المئة العشوائية. وبعبارة توضيحية، الآن إذا عندي عشرة آلاف إناء، أحد هذه الأواني نجس، فالمثال التوضيح، إيش قد نسبة احتمال أن يكون هذا الإناء هذا الإناء هذا الإناء هذا الإناء؟ إيش قد نسبة؟ كل 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 إناء نسبة احتمال أن يكون هو النجس واحد إلى عشرة آلاف. واضح الفكرة؟ ونسبة واحد إلى عشرة آلاف إيش قد ضئيلة؟ جاوبوني. لكن تزول من الذهن البشري رغم ضعالتها. ليش؟
ها؟ زوال بعد الزوال شيء ومن
لا نتكلم عن زوال. ما نقول معتدل مو معتدل مو معتدل هذا مو كلام علم ما علينا بالاعتدال هذا ما نتكلم عن الاعتدال قاعد نتكلم هذا الاطمئنان يتحول الى يقين يزول من الذهن او لا يزول هذا عندي فيه ثمره هل تعجيك الى الثمره هذا عندي ثمره فيه بعدني ابدا اقول يزول او لا يزول واحد من 10,000 ما نتكلم عن الاعتدال وعدنا نتكلم شيء غير مقصود مو موضوعنا هذا واحد من 10,000 نسبه ضعيفه لو مو ضعيفه لماذا يحتفظ بها العقل البشري مع انها نسبه ضعيفه لانها جاوبوني لان كل فرد من افراد هذه الاوالي هو طرف من اطراف علم اجمالي واضح لكم الفكره واضح جيد وهذا يعني ان الاطمئنان الحاصل بصدق ولو روايه واحده من تلك المئه العشوائيه يبقى في درجة الاطمئنان ولا يتحول الى يقين مهما كانت نسبة الاحتمال ضئيلة جدا بعبارة وجود العلم الاجمالي الثاني يكون منبها وجدانيا للذهن البشري لكي يحتفظ بنسبة الاحتمال الضئيلة يبقى ينبه الذهن البشري ان يحتفظ وبعبارة اكثر دقة نسبة احتمال كذب الجميع وإن كانت ضعيفة لكن هذا الاحتمال الضئيل لا يزول تلقائيا من النفس لماذا؟ هذا بعد عبارة القصص المنطقية لماذا؟ لأن السيد الصدر رحمة الله عليه هناك في الأسس المنطقية اشترط شروطا في زوال الاحتمالات الضئيلة من الذهن أو قال إذا توفرت بعض الأمور لا تزول الاحتمالات الضئيلة من الذهن من هذه الأمور من هذه الشروط يقول لا بد لكي يزول الاحتمال الضئيل من الذهن ولا يحتفظ به العقل البشري لا بد أن يكون هذا الاحتمال الضئيل ليس طرفا من أطراف علم إجمالي آخر السيد الصدر هناك في المنطقية هكذا قال لأنه هذا الاحتمال الضئيل إذا كان يشكل طرفا من أطراف علم إجمالي آخر فإن ذوبانه يعني زوال طرف ذلك العلم الإجمالي الآخر وزوال طرف ذلك العلم الإجمالي الآخر يعني أنه يزول العلم الإجمالي لأن زوال طرف لا فرق بينه وبين زوال طرف آخر فإذا زال العلم الإجمالي هذا خلاف فرض وجود علم إجمالي العلم الإجمالي باقي كيف يزول فإذا قلت أنه ينحل قلنا أن الانحلال له مرجحات كالعلم التفصيلي مثلا وما إلى ذلك بطرف الأطراف وهنا لا مرجح الموجود في هذه المئة العشوائية ليس إلا المضاعف الكمي وهو العدد الكثير من المخلص واضح وهذا يعني أركز أي المسألة تحتاج في الحالة الثانية وهذا يعني أن المضاعف الكمي هنا مع حصوله لم ينفع في اليقين بالقضية المتواترة يعني القضية المتواترة صدق بعض هذه الروايات المئة على الأقل وهذا اليقين بصدق إحدى الروايات على الأقل من الروايات المئة التي تثبت تكاليف الإلزامية هذا اليقين على الاطمئنان هذا لن يتحول إلى يقين أبدا والسيد هناك يعبر يقول هذا ليس من التواتر الحقيقي لأن التواتر الحقيقي هو ما يوجب جيد وصلت النتيجة إذن فالتواتر الإجمالي ماذا يفيد بهذا المصطلح الذي ذكره السيد الشريف لا يفيد إلا الاطمئنان وحينئذ الاطمئنان بصدق احدى تلك الروايات هل هذا الاطمئنان حجة او لا يقول هذا نرجع فيه انتم تعرفون الاطمئنان فيه خلاف هل حجيته ذاتية ام حجيته ناشئة من امضاء المعصوم للسيرة العقلائية للسيرة العقلاء الذين يعملون بالاطمئنان السيد الصدر كأنه في هذه العبارة يشير الى ان حجية الاطمئنان ليست ذاتية وانما حجية الاطمئنان ناشئة من امضاء المعصوم لسيرة العقلاء وهنا يقول هل سيرة العقلاء كانت قائمة على الاطمئنان المتكون من تراكم الاحتمالات يعني هل العقلاء يعملون بالاطمئنان المتكون من تراكم الاحتمالات، يعني الناشئ من تعدد احتمالات بحيث حصل اطمئنان بسبب تراكم الاحتمالات حتى نقول ان امضاء المحصوم امضاء لهكذا سيرة، ام ان سيرة العقلاء في حقيقتها تعمل بالاطمئنان الحاصل من قرائن خارجية واسباب خارجية ادت الى الاطمئنان؟ يتساءل بعبارة، هل العقلاء عندما يتعاملون مع الاطمئنان تعاملهم مع اليقين عمليا، والشارع لم يرجع ذلك، هل يتعاملون مع كل اطمئنان ولو الحاصل من تراكم الاحتمالات، ام هم يتعاملون تعاملهم مع الاطمئنان تعاملهم يتعاملون في الاطمئنان كتعاملهم في اليقين في الاطمئنانات التي تحصل من قرائن خارجية وليست الاطمئنانات التي تحصل من نفس اطرافي شيء، من نفس تراكم الاحتمالات في شيء، من نفس تولد الاطمئنان من نفس التواتر الاجمالي. يقول لعله يشكك، تعرفون انتم الامضاء شنو دليل اللبوي يغتصر به على القدر المتيقن، ماكو اطلاقات حتى نتمسك بالاطلاقات، فلعله نشكك ان سيرة العقلاء ليست بحجة في خصوص الاطمئنانات الحاصلة في هذا المورد، لان الاطمئنان من حصل حصل من تراكم الاحتمالات في نفس العلم الاجمالي. واضح شيء. فإذا نسير الآن، قال مع وجود تواتر ومع أن هذا التواتر الإجمالي يدفع في شيء هو الاطمئنان بصدور بعض الروايات، لكن هذا الاطمئنان لا يبلغ حد اليقين ولا تنتفي معه نسبة الاحتمال الضئيلة للكذب، فيبقى أن نبني على حجية الاطمئنان، هل هي ذاتية؟ فيكون حجة. إذا لم تكن ذاتية فحينئذ نرجع إلى سيرة العقلاء لنرى هل سيرة العقلاء تعم هذا النحو من أنحاء الاطمئنان، وإلا فلا. واضح؟ خلينا نطبق الآن. قال أقسام التواتر: إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. لا نتكلم عن تقسيمه للتواتر وجاء بالقسم الثالث الذي أسماه حالة أولى، لكن في النتيجة في الأخير يتكلم عن تواتر إجمالي ويشير إلى هذه الحالة الأولى. فحينئذ هذا تقسيم جديد ومصطلح جديد للسيد الصدر رحمة الله عليه. قال: الحالة الأولى لا يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يخبر الجميع عنه. اي جانب مشترك ما يعني شنو جانب مشترك؟ يعني لا اشتراك باللفظ ولا اشتراك بالمعنى ولا يوجد مدلول التزامي منتزع. قال: كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الابواب في الفقه مني في الفقه، وفي هذه الحالة من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات يعني مدلول في الخبر، يعني الرواية الاولى شنو مثلا شنو مدلولها؟ وجوب السور. رواية ثانية شنو مدلولها؟ وجوب السبحانيات. رواية ثالثة شنو مدلولها؟ وجوب رد السلام على المؤمن. رواية الرابعة شنو؟ وجوب نصيحة المؤمن. قال: لا يثبت بالتواتر، وإنما وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. ليش لا يثبت بالتواتر؟ من يقول لي؟ شنو المخبرين ما أخبروا عن محور واحد؟ المخبرين أخبروا عن حوادث متعددة، وين التواتر؟ التواتر على أي شيء؟ نعم. قال: وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها، أحد من أحد هذه المدلولات غير المعين، أحدها غير المعين على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. شنو آثار العلم الإجمالي؟ إذا ثبت صدق أحد هذه المدلولات غير المعين فش يصير؟ يجب الاحتياط في جميع اطراف هذا العلم الاجمالي، يعني يجب الالتزام بالتكاليف المئة والتحقيق في ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها من اجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. نجي 100 رواية نسبة احتمال كذب المخبر الاول ايش قال؟ 70%، ثاني 70%، ثالث 70%، او تختلف النتيجة من نضرب أول إلى المئة تتضاعف جدا نسبة احتمال الكذب. تعرفون الكسور عندما تضرب تتضاعف. قلت لكم نصف في نصف في نصف الى 6 يطلع 1 على 64، الى 10 يطلع 1 الى اكثر من 1000، وهكذا تتضاعف النسب. ما عندي بحث عن نسبة احتمال الصدق الجميع يعني ولا أريده. أنا يكفيني أن يثبت أحد هذه المدلولات صادق. أحدها صادق. أحدها صادق. هذا ما عندي حاجة أن أثبت مسألة. إذا أحدها صادق غير معين وصلت النتيجة احتياط العلم الإجمالي. غير معين. ما أتكلم عن معين. طيب. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. إذا شنو هو المضاعف الكمي؟ شنو؟ كثرة العددية التي تؤدي إلى تضاءل نسب احتمال الكذب في الجميع. يعني عدد الاحتمال، عدد المخبرين، الكثرة العددية إذا تبدون تكتبونها التي تقتضي بحساب الاحتمالات تضعيف بين قوسين اي تضاؤل، يعني مو من المضاعفة، تضاؤل قيمة احتمال كذب الجميع، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا. ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقل. شوف اطمئنان مو يقين، يعني شنو بصدق واحد؟ يا واحد احد في كلمة الاولى. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل ان يتحول الى يقين. ليش؟ هذا هو المهم. بسبب الضلالة. ما يتحول الى يقين بسبب الضلالة. مو يستحيل ان يتحول بسبب الضلالة. يستحيل ان يتحول الى يقين بسبب الضلالة. يعني مع انه ضئيل لا يتحول الى يقين. قال ووجه الاستحالة. شنو وجه الاستحالة؟ ما توفر شرط زوالة من الذهن البشري. شنو شرط زوالة؟ أن لا يكون طرفا من أطراف علم إجمالي آخر. قال ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. يعني عند علم إجمالي جديد وهو وجود 100 كاذبة. وين هالمئة؟ ما محددة. ممكن أن تكون بعض أطراف هذه 100 التي بين يدي هذه 100، هذه ممكن ان تكون هي طرف للعلم الاجمالي الجديد. لو ما يمكن، يمكن ان تكون، يمكن يحتمل هذا، لو ما يحتمل يحتمل هذا. واو يحتمل هذا، ما اقول جزما هي لكن يحتمل. وهذه المئة التي التقطناها تشكل طرفا من اطراف ذلك العلم الاجمالي. تقول لي لا، هذه المئة بها مائز، بها كثرة عددية هذه المئة اللي جمعتها فتخرج عن اطراف العلم الاجمالي. اقول لك هذه الكثرة العددية موجودة في كل مئة اخرى متصورة. ماكو مرجح لهذه البيئة. اعطيني مرجح اخرج من العلم الاجمالي الجديد. هذا مهم تفهموه. ولذلك سيدي ركز على المضاعف الكمي. ماكو مضاعف كيفي لهذه المئة. لو وجد مضاعف كيفي نستطيع ان نخرج من العلم الاجمالي الجديد. منتبهين وياي؟ هذه النكتة مهمة. هذا انا عندي بس مضاعف كمي. قال وقيمة احتمال انطباق المعلوم الاجمالي عليها، المعلوم الاجمالي بالعلم الاجمالي الجديد، تساوي قيمة احتمال انطباقها على اي اسماء اخرى تجمع بشكل اخر. يعني اي مئة من هاي المئات تنطبق، العلم الاجمالي ينطبق على اي اسماء اللي جمعناها بشكل عشوائي او اللي نجمعها بشكل عشوائي اخر، اي اسماء ينطبق على هذا المعلوم الاجمالي الجديد. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لابناء الاحتمال، اذا قلنا هاي المئة اللي جمعناها بشكل عشوائي مضاعف الكمي يزيل الاحتمال، شنو معناه؟ معناه ذاك العلم الاجمالي زال، لأن زال طرف من أطرافه، وزوال طرف من أطرافه بدون مرجح لا معنى له. بما أن العلم الإجمالي باقٍ فهذا معنى الافتراض باطل. هذا المضاعف الكمي لا يكفي لزوال ذلك الاحتمال الضئيل، لأن المضاعف الكمي إذا كان يزيل ذلك الاحتمال الضئيل شو يحصل؟ يعني يحصل زوال طرف من أطراف العلم الإجمالي، يعني زال العلم الإجمالي الجديد. ومن ما هو السبب في زوال هذا العلم الإجمالي الجديد؟ لازال احتمال الانطباق على اي مهنة نفرضها، وهذا يعني زوال العلم الاجمالي وهو خلف. وهكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقل تبقى اطمئنانا. زين، اكو اثار لما اكو اثار الاطمئنان؟ يقول وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. خب هذا الاطمئنان حجة عقلائية واضح، لكن مثل هكذا اطمئنان هل تشمله حجية سيرة العقلاء العاملة بالاطمئنان ام لا تشمله؟ يقول وهل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه او لا؟ يعني اطراف نفس العلم الاجمالي، أنا نفس العلم الاجمالي بالمئة بسبب تراكم الاحتمالات في هذه المئة حصل اطمئنان. يقول ام لا العقلاء يعملون بالاطمئنان الذي يحصل من قرائن خارجية؟ القدر المتيقن هو الاطمئنان الذي يحصل من قرائن خارجية، إذ قد يمنع. ها؟
جمع نفسه
شنو؟
مثلاً
جمع نتيجة جمع احتمالات أطرافية، كلامنا يعني نتيجة تراكم الاحتمالات. يعني الجمع دائما بعبارة تصير تظهر في الحلقة، هذا المعنى احتمال الاحتمالات يعني تراكم الاحتمالات. إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. ليش؟ لأن السيرة العقلائية منعقدة على الاطمئنانات. قل الاطمئنان التفصيلي الحاصل، طبعا تفصيلي شنو معناه؟ شنو معناه الاطمئنان؟ يعني الحاصل في كل مورد مورد من قرائن خارجية. صلوا على محمد وعلى محمد.